بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد مضى معنا الكلام في درس الأمس أن قول ربنا جل جلاله هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون فهذا الفعل نظر في لغة العرب يطلق على معنى الرؤية والمشاهدة ويطلق على معنى الانتظار ومن إطلاقه على معنى الانتظار قول امرئ القيس خليلي مر بي على أم جندب لتنال لبانات الفؤاد المعذب فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب فقوله فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر أي تنتظراني ساعة من الدهر والمراد بالاستفهام ها هنا النفي يعني لا ينتظر هؤلاء إلا أن ينزل بهم عذاب الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم فالملائكة هم الذين يرافقون ملك الموت ويساعدونه في قبض أرواح العباد حتى إذا بلغت الحلقوم فإن ملك الموت هو الذي يتولى قبضها ويتوفاها ولذلك ربنا جل جلاله نسب التوفية إلى ملك الموت في بعض الآيات فقال جل من قائل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ونسبها إلى مجموع الملائكة في بعض الآيات فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا ونسب التوفية إلى نفسه جل جلاله فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها فالله يتوفاها لأنه الآمر والملائكة يتوفون تلك النفس لأنهم يعالجونها ويقبضونها وملك الموت يتوفاها لأنه يتولى المرحلة الأخيرة بعدما تبلغ الروح الحلقوم وقد بيّن ربنا جل جلاله أن أولئك الكفرة يعذبون عذاباً نفسياً عند الموت فتتوعدهم الملائكة بالعذاب ويعذبون كذلك عذاباً جسدياً ففي العذاب النفسي قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وفي العذاب الجسدي قال الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن العذاب النفسي والعذاب الجسدي من قبل الملائكة عليهم الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار فيجلسون منه مد البصر ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول أخرجي أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب هذا هو العذاب النفسي ثم قال عليه الصلاة والسلام فتتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول وهذا هو العذاب الجسدي بمعنى أن ملك الموت ينتزع تلك الروح الفاجرة الكافرة انتزاعاً شديداً مثلما ينتزع العصا التي فيها الدهن وقد التصقت بالصوف فإنها لا تخرج إلا ومعها بعض ذلك الصوف، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم تجعل في ذلك الكفن، ثم يصعد بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء. وتلا صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقها غواش، وكذلك نجزي الظالمين. يقول الله عز وجل: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي ربك؟ تقدم معنا الكلام في أن المذهب الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة الأعلام كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة وطاوس بن كيسان والحسن بن يسار البصري والسفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم الكرام، أنهم كانوا يمرون هذه الآيات على ظواهرها ولا يتوقفون عندها ولا يكثرون من الكلام حولها ولا الدندنة ولا المناظرة فيها، بل إن إمامنا مالك رحمه الله لما سأله أحد الناس عن قول ربنا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الإمام مالك رحمه الله أطرق في الأرض ونكت بعود معه وعلته الرحضاء، أي تصبب جسمه عرقا تعظيما لله عز وجل وإجلالا له سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم قال: أخرجوه من المسجد فإني أراه رجل سوء. هذا الذي يسأل عن صفات ربنا كيف استوى، الإمام مالك رحمه الله أنكر هذا السؤال على سائله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نستمسك بأصول ثلاثة. الأصل الأول: ألا نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه، فإنه سبحانه قال: ليس كمثله شيء، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا؟ فهذا هو الأصل الأول. ثم الأصل الثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس المتين من تنزيهه جل جلاله عن مشابهة خلقه. فنؤمن بصفات ربنا ولكن لا نشبهها بصفات المخلوقين، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك كنه تلك الصفات. فكما أن ربنا جل جلاله ذاته بالنسبة إلينا لا ندرك كنهها، فكذلك صفاته جل جلاله، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وبعض أئمة الإسلام رحمة الله عليهم وغفر الله لهم وجزاهم خيراً عما أرادوا خيراً من تنزيه ربنا جل جلاله، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. فمن الصفات التي أثبتوها ما سموه صفات المعاني، وهي السبعة: السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم والقدرة والكلام. هذه الصفات السبعة أثبتوها لله عز وجل: السمع والبصر والإرادة والحياء والعلم والقدرة والكلام. هذه الصفات أيها الإخوة الكرام، كما أنها في حق الخالق جل جلاله ثابتة، فكذلك هي في حق المخلوق ثابتة، وكل ذلك بالقرآن. فالسمع والبصر الله جل جلاله وصف به نفسه فقال: وهو السميع البصير. وقال: إن الله سميع بصير. وكذلك وصف به المخلوق فقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال جل من قائل: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وكذلك صفة الحياة مثلا، الله جل جلاله وصف نفسه بأنه الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وكذلك وصف المخلوق بأنه حي، فقال على لسان المسيح عليه السلام: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال جل من قائل: لينذر من كان حيا. وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وكذلك الإرادة، الله جل جلاله قال: والله يريد الله ليبين لكم، وقال: والله يريد أن يتوب عليكم، وقال: فعال لما يريد. وصف المخلوق كذلك بأنه يريد، فقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال جل من قائل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال جل من قائل: إن يريدون إلا فرارا. وكذلك العلم، الله جل جلاله وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم، وأنه جل جلاله علام الغيوب، وصف نفسه بأنه عالم وأنه عليم وأنه علام. وكذلك وصف المخلوق بالعلم، فقال جل من قائل في حق يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وقال عن إسحاق عليه السلام: وبشروه بغلام عليم. وقال جل من قائل عن الخضر عليه السلام: وعلمناه من لدنا علما. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. فصفة العلم مشتركة بين الخالق وبين المخلوق. وكذلك مثلا أيها الإخوان، صفة القدرة أو صفة الكلام، الله جل جلاله قال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك وصف المخلوق بأنه يتكلم، قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وقال: فلما كلمه أي يوسف عليه السلام قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. واضح؟ طيب، هذه الصفات السبعة التي أثبتوها لله عز وجل علم أنها ثابتة للمخلوق، ولم يقل أحد من الناس بأن صفة الخالق كصفة المخلوق، بل نحن نعلم يقيناً أن السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والقدرة والكلام هي في حق الخالق جل جلاله على الكمال والجلال والجمال والتمام، أما في حق المخلوق فهي على ما يليق به من العجز والنقص. واضح أيها الناس؟ فأيضاً لو أثبتنا صفة الوجه أو صفة اليد لربنا جل جلاله فلا يمكن أن نشبه الله به خلقه جل جلاله، بل نثبتها له سبحانه على ما يليق بجلاله وكماله. وكذلك الصفات التي سموها صفات سلبية، والصفات السلبية هي التي لا تفيد معناً أو لا يعلم بدلالة المطابقة أنها تفيد معناً وجودياً، وإنما تعني سلب ما لا يليق بالله عن الله. وقد جعلوها خمسة، فقالوا هي البقاء والقدم والوحدانية والغنى المطلق أو القيام بالنفس ومخالفة الخلق أو مخالفة المخلوق. هذه الصفات الخمس البقاء والقدم والوحدانية والغنى المطلق وعدم مشابهة الخلق أثبتوها لله عز وجل. نقول هي كذلك ثابتة في حق المخلوق. فبالنسبة للبقاء والقدم، البقاء يعنون به نفي العدم اللاحق، والقدم نفي العدم السابق، ويستدلون على ذلك بقول ربنا جل جلاله هو الأول والآخر. وهذا معنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه فيقول له: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن هاتان الصفتان الله جل جلاله وصف بهما المخلوقات كذلك. ففي صفة القدم الله جل جلاله قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فوصف القمر بأنه كالعرجون القديم، وصف العرجون بأنه قديم. وقال إبراهيم عليه السلام خاطبا قومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، ما قال القديمون بل حتى الأقدمون. وقال الله عز وجل على لسان إخوة يوسف يخاطبون أباهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم. وكذلك صفة البقاء الله جل جلاله وصف بها بعض المخلوقات، فقال جل من قائل: وجعلنا ذريته هم الباقين. وقال جل من قائل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، رغم أنه مخلوق، نعيم الجنة مخلوق، لكن الله جل جلاله وصفه بأنه باق. وكذلك بالنسبة للوحدانية الله جل جلاله وصف نفسه بأنه واحد، فقال: وإلهكم إله واحد. وقال: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وكذلك وصف بعض مخلوقاته فقال: يسقى بماء واحد. وكذلك صفة الغنى التي أثبتوها لله عز وجل، الله جل جلاله وصف نفسه بأنه غني حميد، ووصف نفسه بأنه غني حليم. وكذلك وصف بعض مخلوقاته فقال: ومن كان غنيا فليستعفف. وقال جل من قائل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله. كذلك أيها الإخوة الكرام، نقول هناك صفات كثيرة جدا يطول المقام بتعدادها، هي مشتركة بين الخالق والمخلوق. مثلا أيها الإخوان، الله جل جلاله وصف نفسه بأنه علي، وأنه عظيم، وأنه كبير، وأنه جبار، وأنه متكبر، وأنه غافر، وأنه عفو، أليس كذلك؟ وأنه رؤوف، وأنه رحيم. وهذه الصفات التي ذكرها ربنا جل جلاله لنفسه ذكرها كذلك لمخلوقاته. مثلا الله جل جلاله وصف نفسه بأنه علي عظيم فقال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ووصف نفسه بأنه علي كبير فقال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ووصف المخلوقات بهذه الصفات: العلو والعظمة والكبر، الكبر والكبر غير الكبر، سيأتي معنى الكبر الآن، بأن الله سمى نفسه المتكبر، وسمى بعض خلقه متكبرا، وسمى نفسه جبارا، وسمى بعض خلقه جبارا، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله وصف بعض مخلوقاته بالعلو والكبر والعظمة. فمثلا الله جل جلاله قال في صفة العلو مثلا قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال سبحانه عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا، مع أن المكان مخلوق واللسان مخلوق لكن وصفه الله بالعلو وكذلك العظمة. الله جل جلاله قال على لسان الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وصف ربنا جل جلاله عرشه كذلك بأنه عظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم على قراءة من قرأ به الجر على أن العظيم صفة له العرش. وكذلك أيها الإخوة الكرام مثلا صفة الملك، الله جل جلاله سمى نفسه الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وكذلك سمى بعض خلقه الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. كذلك مثلا بعض الأفعال مثلا التعليم، الله جل جلاله ذكر عن نفسه بأنه يعلم وأنه علم، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ووصف بعض خلقه بأنه يعلم فقال جل من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجمع جل جلاله بين وصف ذاته ووصف المخلوقات فقال جل من قائل: تعلمونهن مما علمكم الله، فالله علمكم وأنتم تعلمون. واضح أيها الناس؟ مثلا صفة الجبروت، الجبروت الله جل جلاله سمى نفسه الجبار المتكبر، فوصف نفسه بالجبروت ووصف نفسه بالكبر جل جلاله، ووصف بعض مخلوقاته فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال: فلبئس مثوى المتكبرين. لكن هذه الصفات ندرك أنها في حق الله كمال، فهو جبار متكبر، لكنها في حق المخلوقين صفاته نقص، فإن الإنسان يذم بكونه جبارا وبكونه متكبرا. واضح أيها الناس؟ وقل مثل ذلك في صفات كثيرة. فنقول إذا أثبتنا لله مثلا صفة كصفة القوة، الله جل جلاله قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ووصف بعض خلقه بالقوة فقال جل من قائل: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وجمع بينهما في قوله جل جلاله حكاية عن قوم عاد: وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ندرك تماماً أيها الإخوان بأن قوة الله عز وجل لا تشابهها قوة المخلوقات، فقوتك أيها الإنسان معها ضعف صحيح، وقوتك محدودة بحدود، فمن أنت؟ لكن مع ذلك الله جل جلاله وصفنا بها فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فإذا كانت هذه الصفات كلها صفة القوة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الكلام، صفة السمع، البصر، الحياة، الإرادة، البقاء، القدم، والغنى، والعلم، وغير ذلك من الصفات، إذا كانت مشتركة بين الله وبين المخلوقات، وقد علمنا يقيناً أنه لا مشابهة بين صفة المخلوق وصفة الخالق، فكذلك صفات الذات كصفة الوجه أو صفة اليدين، أو قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو قوله عليه الصلاة والسلام فيضع الجبار قدمه في النار. كذلك مثلاً صفة العفو، الله جل جلاله سمى نفسه عفواً، إن الله لعفو غفور، إن الله لعفو غفور. كذلك وصف بها المخلوقات، قال وليعفوا وليصفحوا. وكذلك صفة المغفرة، الله جل جلاله سمى نفسه غفورا، وسمى نفسه غافرا، وسمى نفسه غفارا. وكذلك المخلوقات، قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهنا وصف المخلوق بأنه يغفر. مثلا صفة الحلم، الله جل جلاله سمى نفسه حليما، وكذلك سمى بعض خلقه فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صفة الرحمة، صفة الرأفة، الله سمى نفسه رؤوفا رحيما، وسمى سيد الناس صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. سمى نفسه عزيزا، وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم عزيزا. وكذلك بعض المخلوقين فقال قالت امرأة العزيز. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لو أننا فقيناه حق الفقه سنستريح عند تفسير قول ربنا إن في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول استوى على العرش جل جلاله، وبعض المخلوقات تستوي، أليس كذلك؟ الله جل جلاله قال لتستووا على ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وشتان ما بين استواء واستواء. واضح أيها الناس؟ إذن الأصول الثلاثة التي نستمسك بها ما هي؟ أولاً ألا نشبه الله بخلقه، ثانياً أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثاً نقطع الطمع عن إدراك كنه تلك الصفات، ونقول مثلما أننا لا ندرك ذاته جل جلاله، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكذلك لا ندرك كنه صفاته سبحانه وتعالى. وهذا المعتقد أيها الإخوان لو لقينا الله به غدا فإننا سنلقى الله بقلب سليم إن شاء الله، فما هي إلا أيام معدودة، وعما قريب سينزل بنا الموت وسنلقى ربنا سبحانه، وبعد الموت ما هي إلا أيام قليلة، ثم بعد ذلك نحشر في عرصات القيامة موقوفين بين يدي الله، ولن يسألنا ربنا يقول لنا لما أثبتتم تلك الصفات التي أثبتها لنفسي في كتابي أو أثبتها لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يسألنا ربنا جل جلاله فيقول لنا لما نزهتموني عن مشابهة خلقي، ولن يسألنا ربنا جل جلاله فيقول لنا لما قطعتم أطماعكم عن إدراك كنه صفاتي أو كنه ذاتي. هذا كله لن يكون أيها الإخوة الكرام، لكن الإنسان الذي يجحد ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يكون على خطر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لعلماء المسلمين جميعا من أصاب منهم ومن أخطأ، فإنهم وهذا هو ظننا بهم أنهم ما أرادوا بذلك إلا خيرا، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم أو يأتي ربك مثل ما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نثبت لله مجيئا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نشبهه بخلقه. قال سبحانه أو يأتي بعض آيات ربك. الآيات مضى معنا الكلام مرارا بأنها جمع آية، والآية في اللغة هي العلامة، والمقصود بالآيات هاهنا العلامات التي تدل على اقتراب الساعة، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر هذه الآية بالحديث الثابت عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تروا ثلاث آيات، فذكر الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، أي هذه العلامات الكبرى، لا ينفع نفسا إيمانها. إذا طلعت هذه الآيات الكبرى فمن آمن من الكفار لا ينفعه إيمانه، ومن تاب من المذنبين لا تنفعه توبته، لا تنفعه توبته، مثل ما مضى معنا في سورة النساء قول ربنا جل جلاله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وعرفنا أن التوبة بابها مفتوح لكنها لا تغلق، لا يغلق بابها إلا في حالتين، حالة خاصة بكل واحد منا وحالة عامة. أما الحالة الخاصة فهي بلوغ الروح الحلقوم، قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرر. إذا بلغت الروح الحلقوم ما ينفع التوبة، لماذا؟ لأنه يفتح لك باب إلى الجنة وباب إلى النار. فإن كنت من أهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، يقال لك يا عبد الله هذا مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، خلاص ختم على عملك وطويت صحيفتك وانتهى أمرك. وأما أهل الكفر والضلال فإنه يقال لأحدهم يا عبد الله هذا مقعدك في الجنة قد أبدلك الله به مقعدا في النار، فذلك أي في ذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك أيها الإخوة الكرام إذا غابت الشمس ثم بعد ذلك استمر مغيبها أياما ثلاثة، وأهل الإيمان أهل الفطنة ينتبهون، ينتبهون إلى أن هذا الليل قد طال، ولذلك يقدرون للصلوات مقاديرها، يقولون مثلا صلاة الصبح في الساعة الرابعة والنصف، وصلاة الظهر يحين وقتها في الثانية عشرة مثلا، بين صلاة الصبح وصلاة الظهر 7 ساعات ونصف، يقدرون هذا الوقت فيصلون صلاة الظهر. طيب ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر كم؟ 3 ساعات، فإذا مضت يصلون العصر. بين العصر والمغرب أيضا 3 ساعات، يصلون المغرب. بين المغرب والعشاء 1 ساعة، فيصلون العشاء. ينتبهون إلى أن هناك شيئا غريبا. أما الفجار والكفار فإنهم يقولون ما يزال الليل طفلا يحبو، يستمرون في لهوهم، في غيهم، في سادرين في باطلهم ولا ينتبهون. فجأة ينتبهون بأن الشمس قد طلعت من حيث غربت، حينها يؤمن الكافر ويتوب العاصي، لكن لا ينفعهم ذلك شيئا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهنا أيها الإخوة الكرام أقول في فائدة هذه الآية بأن أشراط الساعة أي علاماتها وآياتها على أقسام 4، وانتبهوا لهذا الكلام، أشراط الساعة وعلاماتها على أقسام 4. القسم الأول علامات قد وقعت وانقضت انتهت لن تتكرر. القسم الثاني علامات صغرى وقعت وهي مستمرة لا نزال نراها. القسم الثالث علامات صغرى لم تقع بعد ما وقعت. ثم القسم الرابع والأخير العلامات الكبرى. هذا كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأول علامات صغرى وقعت وانقضت، من هذه أيها الإخوان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه، أي الفرق بين بعثته عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة كالفرق في الطول بين السباحة والوسطى، الوسطى أطول من السباحة. طيب بعض الناس قد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث منذ ما يزيد على 1400 سنة والساعة ما قامت بعد، فنقول أيها الإخوة الكرام حساب الزمن في عرفنا ليس كحساب الزمن عند ربنا جل جلاله. ولذلك ربنا قال عن المشركين بالنسبة للقيامة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإياك أن تكذب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على مقاييسك أنت أو على حساباتك أنت. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وكذلك موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر في قبة له، أي كان جالسا في خيمة، فاستأذنت فقال: ادخل. فقلت: أدخل كلي يا رسول الله، يعني هذه القبة صغيرة ما تسعني، يمازح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أتيته قال: اعدد 6 بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، ثم يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذه 6 علامات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشرحها، لكن الشاهد أنه قال: موتي، فعد موته من علامات الساعة، هذه علامة قد وقعت وانقضت. أيضا من العلامات التي وقعت ولن تتكرر انشقاق القمر، قال عليه الصلاة قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد ثبت هذا علميا الآن بأن انشقاق القمر قد حصل. أيضا من العلامات التي وقعت وانقضت نار الحجاز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، بصرى في أرض الشام. هذه العلامة أيها الإخوان قد وقعت ليلة الخامس من شعبان، ليلة الخامس من جمادى الآخرة سنة 54 و600 للهجرة، يعني قبل نحو من 800 سنة. وقد كتب عنها الإمام أبو شامة، وممن حضر زمانها وكتب عنها الإمام أبو زكريا النووي، الإمام الشافعي المجتهد المعروف، وممن كتب عنها الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. هذه علامة قد وقعت وانقضت. ومثلها أيضا من العلامات التي وقعت أيها الإخوان توقف الجزية والخراج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودينارها، ومنعت الشام مدها ودرهمها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. المد والقفيز والإردب هذه مكاييل أيها الإخوة الكرام، يعني مثل ما نقول نحن الكيلة والربع والقيراط ونحو ذلك، هذه مكاييل تختلف باختلاف البلاد. فأهل العراق كانوا يعرفون القفيز، أهل الشام يعرفون المد، وأهل مصر يعرفون الإردب. النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأن هذه الجزية وذاك الخراج سيتوقف، إما لأن أهل هذه البلاد مصر والعراق والشام سيسلمون، وإما لأن الكفرة سيستولون على أهل على تلك البلاد ويذلون أهلها.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول النوع الأول من علامات الساعة هي تلك العلامات التي وقعت وانقضت ولن تتكرر، كبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته وانشقاق القمر ونار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى وتوقف الجزية والخراج. طبعا قضية الجزية والخراج هذه الآن ما عاد أحد يذكرها. ثم النوع الثاني علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة. من هذه العلامات أيها الإخوان كثرة الفتوحات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. طيب، هذا الكلام أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام قاله، والصحابة قلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، يعني ما قاله عليه الصلاة والسلام والناس في قوة. مثلا لما جاءه خباب ودمه يسيل من شدة العذاب الذي تعرض له من قبل الكفرة الفجرة،
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وفي مرة قال للصحابة: عصابتان من أمتي قد رضي الله عنهما، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم عن الهند وهم في الجزيرة العربية، الإسلام ما انتشر بعده في الجزيرة العربية فضلاً عن أن يبلغ الهند. مثلاً في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية ولتفتحن رومية. قالوا: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل أي القسطنطينية، وهي التي تعرف الآن باسطنبول، والأذان فيها يهز جبالها وآفاقها. النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الصحابة عن بلاد ما رأوها ولا عرفوها، بل بشرهم عليه الصلاة والسلام بأنهم سيقاتلون أقواماً ما كانوا يعرفونهم، ووصفهم لهم. قال عليه الصلاة والسلام: ستقاتلون الترك قوم حمر الوجوه صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أهل العلم: وليس المقصود بالترك أيها الإخوان الأتراك الموجودين الآن لئلا يختلط عليكم الأمر، قال أهل العلم المقصود بذلك التتر الذين جاءوا فغزوا بلاد المسلمين وأحدثوا فسادا عظيما، ثم بعد ذلك أسلم أكثرهم. والآن من زار جامعة إفريقيا يجد طلبة إذا سألته: من أنت؟ من أي بلد؟ يقول لك: أنا من التتار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم حمر الوجوه صغار الأعين ذلف الأنوف. ذلف الأنوف قالوا المعنى بأن أنوفهم فطس، الواحد منهم أفطس الأنف، وهي الصفة الآن التي تصدق أيضاً على إخواننا الذين أتوننا من ماليزيا ومن الصين، ويعني من تلك البلاد التي هي في شرق آسيا. ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، والمجان جمع مجن. المهم أيضاً تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وكذلك من العلامات التي وقعت ولا تزال خروج الدجالين أدعياء النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. في زمان الصحابة خرج مسيلمة بن حبيب الكذاب والأسود العنسي في بلاد اليمن، وطليحة بن خويلد الأسدي، وسجاح التميمية، وخرج في زمان التابعين المختار ابن أبي عبيد الثقفي فزعم أنه رسول الله حتى قتله الله وأهلكه. وما يزال هؤلاء الدجالون الكذابون يخرجون. فخرج في بلاد فارس الحسين البهائي، وخرج في بلاد الهند الميرزا غلام أحمد القادياني، وخرج عندنا مذموم محمد طه الذي قتل سنة 1405، والذي كان يزعم بأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الأولى وقد جاء هو بالرسالة الثانية، وشبه الله بخلقه قاتله الله، فقال بأن الإنسان يبلغ مرحلة الإنسان الكامل فيكون حياً كحياة الله، وعليماً كعلم الله، وقديراً كقدرة الله، ويكون هو الله. نعوذ بالله من الضلال والكفر، وجزى الله من قتله خيراً. فالمقصود بأن هؤلاء الدجالين الكذابين الذين تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا. العلامة الثالثة أيها الإخوان من علامات الساعة الصورة التي وقعت ولا نزال نراها كثرة الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا وينسي مؤمنا ويصلح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأخبرنا أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا أيضا قد حصل ولا نزال نراه. وقال إن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وكذلك يقول الصحابة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ذكر فيه ما يكون بين يديه إلى قيام الساعة، حفظ من حفظ ونسي من نسي. يقول حذيفة رضي الله عنه وإن الشيء منه لا يقع فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم لقيه. وفي حديث أبي عمرو زيد بن أخطب رضي الله عنه قال فأعلمنا أحفظنا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فصعد منبره فحدثنا حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى، ثم صعد منبره فحدثنا حتى حضرت صلاة العصر فنزل فصلى، ثم صعد فحدثنا حتى حضرت صلاة المغرب فنزل فصلى. فمنا من حفظ ومنا من نسي. هذه كلها ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الرابعة من علامات الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله. هذا حصل ولا ما حصل؟ الآن كم في بلاد المسلمين من سفيه كذاب وقد صار على رأس الناس يضع يده في يد أعداء الله من اليهود والنصارى يواليهم ويبذل لهم الأموال بغير حساب وبغير حياء على الملأ. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الناس كما يقول عبد الله بن مسعود بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إليه وقال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. الإمارة والوزارة والإدارة والإمامة ينبغي أن تسند لمن كانت فيه تلك الصفات الأربعة: القوة والعلم والأمانة والحفظ. يوسف عليه السلام لما طلب الوزارة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفظ وعلم. والبنت الصالحة لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الآن كم من الناس يولى إما لنسبه أو لقبيلته أو لماله أو لأنه سعى وطلب ووسط وشفع أو لأنه ورث الأمر عن أبيه وجده وليس فيه شيء من حفظ ولا علم ولا قوة ولا أمانة. حاصل ولا ما حاصل؟ والناظر في واقع المسلمين يرى ذلك عيانا بيانا. فهذه العلامة قد وقعت ولا نزال نراها. كذلك من العلامات التي وقعت ولا تزال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. أما العلامة الثانية فهي ظاهرة. كم من حاف عار وكان راعيا للضأن لا يحسن شيئا، الآن ما شاء الله عنده ما عنده. الناس إذا سمعوا هذه الأحاديث دائما يذهبون بأذهانهم إلى الجزيرة العرب، لكن حتى عندنا ها هنا كم من حاف عار الآن صار ما شاء الله عنده من الأبراج وعنده من العمارات الشاهقة والبنايات السامقة الشيء الكثير. أما قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، فقالوا كناية عن العقوق، العقوق أن تعق البنات أمهاتهن، فتكلم البنت أمها حتى إن الناظر أو السامع يحتار من الأم ومن البنت. وقيل بل المراد كثرة السراري والإماء بحيث يستولدها سيدها، يعني سيدها يعاشرها فيلد منها، فيصير هذا المولود سيداً عليها، لأن ابن السيد سيد، يصير سيداً على أمه. وقيل بل المراد بأن أبناء الملوك سيكونون من أولئك السراري وأولئك الإماء، فيصير ملكاً فيما بعد، ومن بين رعيته أمه. وتعرفون بأن كثيراً من خلفاء بني العباس ومن جاء بعدهم كانت أمهاتهم من السراري ومن أولئك الإماء. كذلك من العلامات التي وقعت ولا تزال تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ ولينتبه إخوان وطلبة العلم لأن هذه الكلمة بإسكان الهاء ليس بفتحها. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه العلامة الآن موجودة، الآن أمم الكفر كلها تسرح وتمرح في العراق وفي سوريا وفي غيرها من بلاد الله، وكذلك بلاد المسلمين ما عاد أمرها بأيدي المسلمين، بل يتحكم فيها الكفار بجواسيسهم وأقمارهم واستطلاعاتهم. ولو شاءوا أن يروا الواحد منا وهو في غرفة نومه لرأوه، صح ولا لا؟ ولا ما حاصل؟ أنتم نعستم، جاء وقت الصلاة، ها؟ السلام عليكم.